إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على العلم النافع وعلى العمل الصالح حتى يقبضنا عليه ويتوفانا وهو راض عنا، كما نسأله سبحانه أن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يصرف قلوبنا عن معصيته، وأسأله سبحانه أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله أن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو كثيرا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنسأل الله أن يربط على قلوبنا ويثبتنا وإياكم على العلم النافع وعلى العمل الصالح. انتهينا من باب من ترجمة الباب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، وتكلمنا في مسألة في عدة مسائل من حكم نقل الموتى أو أن يتمنى المرء أو يدعو أن يدفن في مكان مقدس، وتكلمنا هل هناك ترابط بين قدسية المكان ومن مات فيه، في عدة مسائل في غاية الأهمية فينبغي الرجوع إليها. ثم ندخل في حديث الباب. قال أبي عبد الله البخاري رحمه الله: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه، صكه أي ضرب، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فكن له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. معايا؟ له بكل شعرة سنة. قال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. الحديث هذا من الإسرائيليات، وذكرنا قبل ذلك في دورة مستقلة في ضابط الإسرائيليات بأن الإسرائيليات الأصل هذه من أمور الغيب بالنسبة لنا، واضح؟ فلا يؤخذ، لا تؤخذ ولا تذكر إلا إذا كان هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فلا بد أن تكون بوحي. فالإسرائيليات منها الصحيح ومنها الباطل، واضح الكلام؟ طيب، فإذا كان هذا الباطل لا يجوز ذكره ولا يجوز الاحتجاج به في شيء. ولكن هل إذا كان مسألة، هل يجوز ذكر الإسرائيليات إذا كانت لا تصح سنداً؟ هل يجوز ذكرها في باب العبرة وإن لم يصح إسنادها ما دام أصول الشريعة لا تخالفها؟ واضح الكلام؟ السؤال مرة تاني، واضح السؤال؟ ها؟ السؤال إيه؟ هل يجوز ذكر الإسرائيليات إذا كانت في عبرة وليس لها سند؟ واضح الكلام؟ مش هقول لك بقى ضعيفة، لا، ده ليس لها إسناد أصلا، خلاص؟ ما دام لا تخالف أصول الشريعة. الجواب لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالإسرائيليات تذكر اعتبارا لا احتجاجا، أي الإسرائيليات الإيه؟ التي ليس لها سند أو إسنادها ضعيف، تذكر اعتبارا لا احتجاجا ما كانت لا تخالف أصول الشريعة. يعني ممكن مثلا أنا على المنبر أتكلم عن الموت وأتكلم عن أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وأن الموت كالرزق يدركك حيثما كنت. فحينما أتكلم عن ذلك ممكن مثلا أذكر أثر من الآثار الإسرائيليات، كما يذكر مثلا بأن ملك الموت دخل على سليمان عليه السلام وكان عنده رجل فجعل يحدق فيه النظر، بصوله كده بحدة، فأشار هذا الرجل إلى سليمان فقال: مر الريح أن تذهبني إلى الهند. فلما ذهب فقال سليمان: ما لك تحدق بالرجل؟ قال: تعجبت، فإن الله أمرني أن أقبضه في الهند وعجبت أنه بجوارك ها هنا. يبقى هذا أثر من الإسرائيليات، صحيح، لكن أولا هذا لا إسناد له، لكن هل يجوز ذكره إذا كان في مقام الاعتبار ويوافق أصول الشريعة؟ الجواب: من عادة المحدثين، عادة المحدثين وأهل العلم الأوائل ذكر مثل هذا. ذكر إيه؟ ذكر مثل هذا، واضح الكلام؟ ما كان أنه لم يخالف أصول الشريعة، لأنه أولا لن يثبت به حكم ليس في شريعتنا، وإنما يفيد في أصول الشريعة عبرة هي موجودة في شريعتنا، صح الكلام؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمثل ذكر هذه الآثار لا يقال بأن إسنادها ضعيف وأنها لا تصح أو إلى آخره، مفهوم؟ لأن هنا من باب الاعتبار، اثنين توافق أصول الشريعة، ثلاثة لا تخالف شيئا من أصول الشريعة. ومن عادة علماء الحديث القدامى أن يذكروا مثل هذا، لكن مع بيان الإسناد، مع بيان الإيه؟ مع بيان الإسناد. اثنين، ومن هنا جاءت قاعدة في علم مصطلح الحديث، أنه لا يستلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، لا يستلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن. كيف هذا الكلام؟ قد يكون الإسناد ضعيف ولكن المتن واحد صح من إسناد آخر، واضح الكلام؟ صح من طريق آخر. فتجد مثلا المحدث يقول لك ايه وهذا الحديث وهذا الطريق ضعيف، مع ان المتن نفسه صحيح البخاري، مفهوم؟ يعني مثلا ستجد قول النبي عليه الصلاة والسلام انا محمد وانا احمد وانا الماحي وانا الحاشر وانا العاقب، هذا حديث صحيح، لكن جاء مثلا في الموطأ باسناد فيه ضعف، فتيجي انت تقول ايه عند التحقيق كده وهذا الطريق لا يصح، هذا الطريق مش هذا الحديث، لان الحديث يشمل الاسناد والمتن، مفهوم؟ فتقول ايه هذا الطريق لا يصح فيه الاسناد وانما صح المتن من طريق اخر، يبقى تفهم القاعده لا يستلزم من ضعف السند ضعف الايه ضعف المتن، خلاص لا يستلزم من ضعف السند ضعف المتن. المعنى الثاني ان ممكن يكون الاسناد ضعيف، وكما ذكرت لك مثلا روايه من الاثار الاسرائيليات وهذه الاثار لا تخالف اصول الشريعه، كمثل ما ذكرت لك في امر الموت هنا لا تخالف اصول الشريعه، فتذكر هنا اعتبارا لا احتجاجا، مفهوم الكلام؟ تذكر اعتبارا ايه لا احتجاجا. ثلاثه تحت ايضا قاعده لا يستلزم من ضعف الاسناد ضعف المتن، قد يكون الاسناد ضعيفا ولكن المتن صح باصول الشريعه حكما، مفهوم؟ فيدخل تبعا في الحكم لا اصلا وقصدا. يعني ايه؟ تلاقي مثلا في كتب المعتقد المسنده، هتلاقي لو اشتريت كتاب محقق مثلا ستجد المحقق يكتب لك كده تحت ضعيف 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 ضعيف. هات كده مثلا كتاب الكبائر للإمام الذهبي، هتلاقي مثلا محقق يقول لك ضعيف 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 تحت. في الذي يدخل في الكتاب وهو لا يدري مفتاح التحقيق ممكن يتعقد يقول لك ايه ده، هو انا هذاكر كتاب في الموضوعات، مفهوم؟ اولا التحقيق ده ليه باب، يعني قد يكون ضعيفا واحد ضعيفا عند المحقق، صح الكلام؟ صح وحسن عند المصنف كالذهبي مثلا، خلاص كده، ودي لها اسباب بقى مش وقتها خالص، مش وقتها خالص، طريقه المتقدمين وطريقه المتاخرين يعني فيها فجوات كتيره، ممكن نعملها دوره مستقله ان شاء الله في عده بنود كده، لكن واحد ضعيف عند المحقق لكن صحيح او حسن او حسن لغيره عند المصنف، خلاص كده ده واحد. اثنين، ان المصنف لم يذكره احتجاجا مستقلا بذاته، مفهوم؟ وانما قد يكون ضعيفا عند المصنف ايضا، لكن انما ادخل الحديث تبعا تحت هذا الاصل، ادخله تبعا تحت ايه؟ يعني احنا هنتكلم مثلا عن الإيمان بالحوض يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا وارديه. الإيمان بالحوض، فالإيمان بالحوض ثبت فيه الآية إن أعطيناك الكوثر، وثبت فيه حديث صحيحة، فيجي مثلا روح وضع بعض الأسانيد، الأسانيد دي ممكن تكون ضعيفة، خلاص ما بنختلفش في ضعفها، لكن هو ذكرها أدخلها تبعا في هذا الأصل، لم يذكرها إيه؟ لم يذكرها هنا قصدا وأصل بها حكما شرعيا أو أصلا في العقيدة، لا يصح أن يؤصل أصل في العقيدة ولا حكم شرعي قصدا بحديث ضعيف، مفهوم؟ فيجي بعض المحققين بقى اللي بيأكلوا عيش فيروح كده مثلا، تعرف أي مكتبة، مفهوم؟ أو أي مطبعة، تجيب أي واحد مثلا إيه درس مثلا علم حديث ولا حاجة، تقول له تعالى وهديك 50 جنيه مثلا في أي حاجة ولا الكلام ده في اليوم ولا في الليلة ولا في الصفحة، يروح رايح، وعشان طبعا بقى إيه يعني يبين المطبعة أنه هو شغال، فيقول لك وكيف لأبي حاتم أن يحتج في تفسيره بمثل هذا الحديث، فإن فيه فلان وفلان وفلان ومش عارف إيه وضعيف والكلام ده كله، خلاص طب أنت أولا حينما ذكر هذا العالم هذا الحديث هل ذكره تأصيلا لحكم مستقل في الشريعة يعني بنى حكم على حديث ضعيف؟ الجواب لا. طيب اثنين، هل الحكم ده داخل وثابت بأصول الشريعة وبأحاديث أخرى صحيحة؟ نعم. يبقى هنا أدخله إيه؟ تبعا، بحيث أنك لو مسكت الإسناد بالحديث وطلعته من الكتاب أصلا مش هيأثر في إيه؟ في أصل الحكم نفسه، لن يؤثر في أصل الحكم. خلاص، هتلاقي مثلا الإمام الذهبي في باب عقوق الوالدين في الكبائر مثلا ممكن يجيب لك بعض الأمور ضعيفة، واضح، لكن أنت لو شلتها أصلا لن تؤثر في أصل الحكم، لكن هو أدخلها إيه؟ تبعا، اللي هي قاعدة اعتبارا لا احتجاجا، اعتبارا لا احتجاجا، لأن الاحتجاج سبب بنصوص صحيح، فهنا أدخلها اعتبارا، أدخلها إيه؟ أدخلها اعتبارا. ومن هنا بقى كل الكلام ده تحت قاعدة إيه؟ لا يستلزم من ضعف السند ضعف المتن. لو ما فهمتش الكلام ده كله هتقول إزاي إذا ضعف الإسناد لا يضعف المتن، وإزاي هنبني عليه حكم؟ لا، يبقى أنت مش فاهم المسألة. يبقى كل اللي مضى بيان لمثل هذه الإيه؟ لمثل هذه القاعدة. إذن نرجع، الإسرائيليات منها الصحيح ومنها الضعيف، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول حدثوا كما عند الإمام الطبراني بإسناد صحيح حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب، حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب، أي نحدث الصحيح وما كان ضعيف سندا مفهوم، إنما يذكر إيه؟ اعتبارا ما لم يخالف أصول الشريعة أو أحاديث صحيح. صح الكلام؟ لأن أنت هترجع للقاعدة الأصولية بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالف. شفت المسألة محكمة إزاي؟ واضح كده؟ يبقى من أصول الحديث وكذا من أصول الفقه تقيد الكلام، تعرف تقيد الكلام. هذه من الإسرائيليات الصحيح، هذه من الإسرائيليات الصحيح. أولا أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال هنا قال أرسل ملك الموت، هذا الحديث روى الإمام البخاري بعدة روايات والإمام أحمد وعند ابن حبان بروايات أخرى، لكن تجد مثلا أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا إذا لم يذكر أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذا الحديث حينما يصح إسناده بتقول هذا الحديث إيه؟ له حكم الإيه؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع. خلاص، يعني إيه له حكم الرفع؟ أي له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي عليه الصلاة. طيب ما هو ضابط أن تقول هذا الحديث له حكم الرفع؟ ما هو الضابط؟ واحد، إذا تكلم عن غيب مضى أو عن غيب هو آت، صح كده كلام؟ كويس. اثنين، إذا كان الأمر مقرون بثواب أو عقاب، خلاص كده، زي مثلا إيه؟ من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. الإمام الحاكم يقول لك هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وله حكم الرفع، لأن مثل هذا العقاب وهذا الحكم لا يكون من قبل الرأي. خلاص كده الكلام؟ طيب أدي اثنين، يبقى ما كان في الغيبيات من شيء مضى أو شيء هو آت من أشراط الساعة أو من أمور القيامة، خلاص، أو ما كان مقرون بثواب أو عقاب. ثلاثة آخر الإيه؟ إذا كان الصحابي غير مشهور عنه الأخذ من الإسرائيليات، مفهوم، أو النظر في كتب أهل الكتاب مثلا كعبد الله بن عمرو بن العاص ممكن يحكي إسرائيليات، لكن اشتهر عنه إيه؟ الأخذ من كعب الأحبار، سماع منه، النظر في كتب أهل الكتاب، مفهوم، طبعا مما لا يخالف الشرع، لكن إذا علم منه ذلك فهنا إيه؟ يقال يحتاج إلى تقييد أكثر يعني. كويس. طيب أربعة ها. إذا كان نعم متعلق، ما هذا أيضا متعلق باسم الأسماء الله، لأن هذا مقام الخبر لا يتعلق به أمر الرأي. كمثل إيه؟ كمثل قول عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله حينما كانوا ينزلوا في بطن الوادي في الحج أو العمرة. عارفين بطن الوادي اللي هم العلمين الخضر اللي عند الصفا والمروة، هم العلمين الخضر دول، ده اسم بطن الوادي اللي هو أدنى شيء في الوادي. كانوا إذا نزلوا في هذا المكان واضح في عند الصفا والمروة والأشواط، فكانوا يقولون إيه؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم، مفهوم؟ فأثبتوا لله هنا إيه؟ اسمين، الأعز الأكرم، خلاص كده؟ الأكرم ثابت بالآية، مفهوم هذا؟ أما الأعز اقرأ وربك الأكرم، أما الأعز ثابت بإيه؟ أهو قول الصحابة، ده عمر بن الخطاب يا ناس، ده عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، مفهوم؟ كلهم منفردين بأسانيد منفردة، لما بينزلوا المنطقة دي يقولوا إيه؟ ربي اغفر وارحم تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، خلاص؟ يبقى إنك أنت الأعز الأكرم، يبقى أثبتوا لله هذا الاسم، وهذا من قبيل الخبر، من قبيل الخبر، لأن الأسماء والصفات لا تثبتها إلا بإيه؟ إلا بخبر، صحيح الكلام؟ مش دي قاعدة من قواعد أهل السنة؟ أن الأسماء والصفات سواء كانت ذاتية سواء كانت فعلية هذه كلها سبيلها الخبر، لا يصح أن تثبتها إلا بدليل. إذا معنى أن هم كلهم يجوا في المكان ده ويقولوا نفس الذكر ويقولوا نفس الاسمين، يبقى معنى ذلك أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يثبتوا لله اسما من قبيل الرأي، صحيح؟ هذه أصول في العقيدة. لما يجي عبد الرزاق رضواني ما يثبتش اسم الأعز، يقول لك لأنه موقوف على الصحابة وإحنا محتاجين حديث مرفوع، يبقى ده راجل جاهل، يبقى ده راجل صرف جاهل، واضح كلام؟ الدكتوراه في المذاهب ومش عارف إيه والكلام ده كله، ده صرف جاهل. في واحد في الدنيا ما يثبتش اسم الله في الأسماء الحسنى؟ الله ما يثبتوش الأسماء الحسنى، واضح الكلام؟ فيقول لك لا، الأصل إن هذه الأسماء توقيفي توقيفية. هو أنت عرفت القاعدة دي منين؟ يعني الأسماء والصفات توقيفية، أنت عرفتها منين أصلا؟ ما من أصول السنة، صحيح الكلام؟ طب هم أصول السنة الأئمة لما أثبتوها هم خلفوا بها الصحابة؟ يعني هم الصحابة يثبتوا اسم من قبيل الرأي من قبيل العقل؟ الصحابة كانوا معتزلة مثلا، مفهوم؟ أديك شايف داخلين على 2020، اي حد يقول اي حاجه في اي وقت في اي مكان، هو في حساب ولا في رقاب؟ نسال الله السلامه والعافيه. يبقى هنا ابي هريره لما بيقول مثل هذا الكلام يبقى هذا له حكم الايه؟ يبقى هو له حكم الرفع. طيب في بعض الاسانيد ان ابو هريره يرفع الكلام الى النبي عليه الصلاه والسلام من اول الحديث، من اول الحديث يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم النبي عليه الصلاه والسلام يسوق الحديث ما كان بين موسى وملك الموت. طيب ايه العله هنا ان ممكن يذكر هنا مثلا كلام ابو هريره ولم يذكر قال النبي عليه السلام؟ او في بعض الاسانيد وفي بعض الكتب مثلا ده الامام احمد او غيره يقول لك عن ابي هريره قال النبي عليه السلام، ايه العله في المساله دي؟ العله فيها هي الكتابه، العله فيها هي الايه؟ هي الكتابه، الكتابة. ممكن مثلا التلميذ الذي أخذ عن الشيخ فقد يذكر الشيخ الإسناد عن أبي هريرة ثم يسوق الحديث وقال أبي هريرة كذا 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 كذا، يذكره اختصارا لأنه يعلم أن الطالب الذي يسمع سيعرف أن هذا الكلام وإن كان قلت أنا قال أبو هريرة فهذا له حكم الرفع، عشان أختصر الإيه؟ أختصر الكلام. كمثل مثلا ممكن تجد في بعض الإيه؟ الكتب مثلا عن ابن مسعود مرفوعا خلاص كده مرفوع، ما بيذكرش مثلا ايه عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول لك يعني بيعصى عن ابن مسعود مرفوعا. مرفوعا دي مكتوبه كده اي النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هنا ايه بيبقى عنده مثلا الشيخ عنده وليكن 100 اسناد 100 حديث خلاص عن ابن مسعود مثلا، فممكن يقول لك عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فيجي بعد اسنادين يقول لك عن ابن مسعود مرفوعا، يختصر عشان الوقت، لان انت ايه لانه يجوز اختصار الكلام او حذف بعض الكلام اكتفاء بفهم المخاطب. صح الكلام، يجوز حذف بعض الكلام اكتفاء بفهم المخاطب. واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ما حدش هيروح يسأل الجمال العير يعني، وإنما اسألوا الركب الذين يركبون العير. انت بتقول لواحد روح اسأل العربية دي، انت تروح تمسك الصاج تقول له عربية هو فين الجيزة، ولا اسأل العربية دي يعني اسأل الناس اللي راكبة في العربية. صح كده، هذه برضو قاعدة، يجوز حذف بعض الكلام اكتفاء بايه بفهم المخاطب. مفهوم؟ انت كطالب علم يبقى لازم تفهم ان في بعض مثلا هتيجي تفتح في مسلم الامام احمد هتلاقي براري بيقول ايه قال رسول الله، هتيجي مثلا عند الامام البخاري عن ابي هريره يروح ساق الحديث، يبقى انت تفهم لماذا هنا مثلا حذف بعض الكلام. واضح الكلام كده كويس. طيب ارسل ملك الموت، الروايه عند ابن حبان وايضا في عند الامام البخاري في بعض الروايات اشبع. قبل ما اقول لك الروايه، بعض الناس كالعلمانيين وغيرهم كالعاده في زماننا انه يشكك في ايه في بعض احاديث البخاري. طيب لماذا الامام البخاري؟ لأنه إذا كان وصل الأمر إلى أنه يشككك في الإمام البخاري أو صحيح الإمام البخاري، فما دونه من الكتب من باب أولى. واضح؟ يبقى هذه العلة في مسألة لماذا التركيز على البخاري. طب ما حدش بيذكر أبو داود ليه؟ مفهوم؟ يعني ما حدش بيذكر الترمذي ليه؟ ما حدش بيذكر ابن ماجه ليه؟ هو ما حدش بيذكر ابن الإمام أحمد اللي هو شيخ البخاري. طب ليه؟ مفهوم؟ ما حدش بيذكر مسلم ليه؟ نادر قوي لما تلاقي حد، خلاص، مع ان مسلم تلميذ البخاري. خلاص كده، عشان يقول لك ان خلاص طالما ضربنا في السقف في المسألة دي خلاص يبقى ما دونه ايه ما دونه من باب اولى. خلاص، لذلك الحفاظ والرد والدفاع من امر الامام البخاري ليس لشخص الامام البخاري. خلاص، لان الامام البخاري ده مش مثلا مش ليه مقاله بيكتبها في جورنال، لا، انما الامام البخاري بيذكر اخبار النبي محمد عليه الصلاه والسلام، بيذكر اخبار النبي عليه الصلاه والسلام. وان كان هو مثلا شخص في ذاته امام كبير ولكن لا يدعى له العصمه، ممكن في بعض الاحكام نخالفه، مفهوم، لكن اذا ذكر بالاسناد الى النبي عليه الصلاه والسلام لا، ده خرج الامر الى خبر، خرج الامر الى اخبار. واضح الكلام؟ فيجي يقول لك ازاي يعني عقلا ان ربنا يرسل ملك الموت الى موسى ثم موسى يصك عين ملك الموت، يضربه كده مثلا، مفهوم، فيصك عينه يعني يعميه، يعني ازاي يعني هو ده كلام يدخل العقل؟ مفهوم، ما ينفعش، ده ما يدخلش العقل ابدا. طيب ما تدخلش العقل وبعدين بناء عليه، يبقى بناء عليه يضعف الحديث، يبقى صار عندنا تضعيف الاسانيد بالايه بالعقل. واضح الكلام؟ طيب هو انت ايه الاعتراض؟ ما الاعتراض يعني ما الاعتراض؟ واحد يقول لك ازاي، كل جل الاعتراض، ازاي ملك الموت يرسل اليه ثم بعد ذلك يصكه موسى، واحنا عارفين انه اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. واضح الكلام؟ طيب اول شيء واحد، الامام احمد رحمه الله في مسنده وكذا عند ابن حبان باسناد صحيح ما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض الله نبيا حتى يخيره بين البقاء وبين قبضه. يبقى أول حاجة ما خير الله، ما قبض الله نبيا حتى يخيره بين البقاء في الدنيا وقبض نفسه. يبقى ما من نبي إلا وقبل الموت يخير. ومن هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة حينما قال: بل الرفيق الأعلى، قالت: فعلمت أنه لم يختارنا. واضح الكلام؟ لما قال بل الرفيق الأعلى، إذن النبي عليه الصلاة والسلام خير. وفي الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عبدا خيره بين زهرة الدنيا والخلود فيها وما عند الله، واختار ما عند الله، فبكى أبو هريرة، فبكى أبو بكر. صحيح. فكلما مال أبو بكر يبكي إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن عبد من عباد الله. قال عمر: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله، لأن أبو بكر عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقصد يقصد نفسه. يبقى ما من نبي أولا إلا خير عند قبض نفسه، خير بين البقاء في الحياة وبين وبين الموت. واضح. يبقى هنا أولا، فموسى عليه السلام حينما جاءه، ودي المسألة الثانية، يبقى عشان يحلل الإشكال هنا، التعارض هنا والإشكال هنا الذي وقع في الأذهان وليس في النصوص، لأن الإشكال كما ذكرنا قبل ذلك، الإشكال أو التعارض إنما يقع فين؟ يقع في ذهن السامع أو ذهن القارئ وليس في النص، لأنه لا يوجد نصان صحيحان يتعارضان من جميع الوجوه أبدا. مفهوم الكلام كده؟ لكن الإشكال يقع فين؟ يقع في الذهن. لكن أنت إذا فهمت هذه النقاط حل الإشكال. يبقى النقطة الأولى ألا وهي لم يقبض نبي حتى يخير. طيب اثنين، النقطة الثانية، إذا فهمت هذه النقاط حل لك الإشكال. النقطة الثانية، قد تأتي الملائكة أو الملك لأنبياء ليس في صورة الملك، وهذا في القرآن وهذا في السنة. صحيح. هذا في القرآن أين؟ مع إبراهيم عليه السلام. صحيح. قال: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. طب إبراهيم هل لا يعلم أن الملائكة لا يأكلون؟ ها، بلى يعلم، ولكنه جاء أقوام على هيئة بشر ضيوف فأراد أن يطعمهم، فقربه ولم قال لا تأكلون. لذلك أول ما قال لا تأكلون ولم يأكلوا فأوجس منهم خيفة. صحيح. فأوجس منهم خيفة. وحينما جاءوا إلى لوط، صحيح، وظن قومه أنهم رجال فجاءوا إلى بيته، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. صح الكلام كده؟ إذن لوط ما كان يعرف أن هؤلاء رسل الله عز وجل من الملائكة يأمرونه أن يخرج: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. إذن لوط ما كان يعرف أنهم الملائكة، إلا أن قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. صحيح الكلام. إذن الرسل قد تأتي للملائكة في هيئة في هيئة بشر، ولا يعرف الرسل أنفسهم أنهم ملائكة حتى يصرحوا لهم أنهم رسل. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك. إذن معنى ذلك أنه ما كان يعرف. خلاص. يبقى النقطة الثانية أن الملائكة بما أعطاهم الله قد يتشكلون، كمثل جبريل حينما كان يأتي في صورة دحية. واضح. إذن الملائكة قد يأتون على للرسل والأنبياء على شكل بشر
لدرجة أن الأنبياء والرسل أنفسهم مع ما أوتوا من العلم لا يعرفون ما هم أنهم هم الملائكة. واضح الكلام؟ حتى يعرفوا الملائكة أنفسهم بذلك. يبقى دي النقطة الثانية. النقطتين دول حطهم في الاعتبار. النقطة الأولى أنه ما قبض الله نبيا حتى يخير بين البقاء في الدنيا وقبض نفسه. اثنين، بأن الملائكة قد يتشكلون في صورة بني آدم فيأتون إلى الرسل والأنبياء لدرجة مع ما أوتي الأنبياء من العلم لا يعرفون أنهم رسل أو الملائكة حتى يخبرهم الملائكة بذلك. واضح؟ طيب، الحديث في رواية الإمام البخاري، يبقى افهم النقطتين دول، في رواية الإمام البخاري وعند الإمام أحمد وعند ابن حبان أن الله أرسل ملك الموت، أرسل ملك الموت، قال: بينما موسى في بيته إذ قام عليه رجل يقول له: أجب ربك. خد بالك، يبقى دخله بشكل إيه؟ بشكل بشر. إذ دخل عليه رجل فقال له، يقول له: أجب ربك. أجب ربك يعني إيه؟ ها؟ أنت هتموت. ما هو ده معنى كلمة أجب؟ أجب ربك، أي إن هذا وقت موتك. طيب، حينما يأتيك رجل ويقول لك: أجب ربك، يعني إن هذا وقت موتك، فما ظنك أنت أن تفعل به إلا أن تدفعه، صحيح؟ فدفعه موسى فصكه في عينيه. يبقى الغيت هنا موسى يعرف أنه ملك موت. واحد، أن موسى يعلم أنه لا يقبض نفس نبي حتى يخير، وهذا جاءه يقول له إيه؟ أجب ربك. يبقى هذا ليس ملك الموت، مع ما أوتي من العلم أنه لن يقبض حتى يخير. اثنين، أنه جاءه في شكل إيه؟ في شكل بشر. إذن موسى ما كان يعلمه، بدليل أن ملك الموت حينما ذهب إلى ربه قال: أي رب، إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال الله له: اذهب إليه وقل له، إلى بقية الحديث: هل إن كنت تريد البقاء في هذه الحياة فضع يدك على ظهر ثور فلك بكل شعرة حسنة. فقال: أي رب. ثم ماذا قال؟ ثم الموت. لماذا في المرة الثانية لم يفعل موسى مع الملك الموت كمثل ما فعل المرة الأولى؟ لأنه جاءه في صورة الملك. واضح الكلام؟ يبقى الرواية، رواية الإمام أحمد وابن حبان، بيّنت الأمر أن المقدام الأول، القدوم الأول، إنما كان في هيئة بشر. واضح الكلام؟ الأمر الثاني، لماذا موسى لم يفعل معه في المرة الثانية كما فعل في المرة الأولى؟ الجواب: لأنه جاءه في صورة في صورة الملك. قال: أي ربي. ثم ماذا قال؟ ثم الموت. واضح؟ يبقى موطن النزاع، موطن الإشكال، ما هو؟ أنك تعرف أن الملائكة قد يأتون إلى الأنبياء في صورة بشر، ليس في صورة ملك. يبقى من هنا جاء الإيه؟ من هنا جاء الإشكال. فلما علمت أنهم قد أتوا للوط وأتوا لإبراهيم وما عرفوهم حتى أخبروهم أنهم ملائكة، كذلك هنا فعل إيه؟ كذلك هنا فعل موسى عليه السلام. واضح الكلام كده؟ لذلك قال: أي ربي. ثم ماذا قال؟ ثم الموت، يعني ضع يدك على ظهر ثور، شوف كم شعر فيه، ولك بكل شعر فيه سنة. يبقى هذا أيضا يؤكد كلام الحديث: ما قبض الله نبيا حتى إيه؟ حتى يخيره. قال: لك بكل شعرة حسنة. قال: يا رب. ثم ماذا قال؟ ثم الموت. قال: فالآن. قال: فالآن. طيب، الترجمة هنا سيقت لأي شيء؟ قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. من الأرض الإيه؟ المقدسة، رمية بحجر. كان العرب عندهم مش مسألة المتر، مسألة رمية بحجر أو رميتين بحجر، الارض بتاعتك دي قد ايه؟ يقول له رميه بحجر. يعني ايه رميه بحجر؟ يعني انت لو واقف مثلا كده بعزمك مسكت حجر بعزمك مثلا ورميت الحجر ده لغايه ما يوصل، مفهوم؟ لغايه ما يوصل دي اسمها ايه؟ دي اسمها رميه حجر، رميه حجر. اذا معنى ذلك ان موسى سال الله عز وجل ان يدنيه من ارض الايه؟ من الارض المقدسه، الارض المباركه التي هي فلسطين وبيت المقدس، خلاص. لكن موسى سأل هنا، لذلك البخاري عقد الترجمة لمثل هذه الايه؟ لمثل هذه المسألة، ودي فصلنا فيها في المحاضرة، في المحاضرة الماضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، لو كنت هناك، وإذا رأيت ثم رأيت، أي إذا رأيت هناك ما رأيت نعيمة وملكا كبيرا. قال: فلو كنت ثم لأريتكم قبرا، لأريتكم قبرا. إذن لأريتكم قبره، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى هناك. إذن هذا أيضا بإيه؟ بوحي، مفهوم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة، قال: ولا يعلم بإسناد صحيح على وجه الأرض وفي بلدة من البلدان قبر نبي من الأنبياء تصح النسبة إليه إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ ما يستطيع قط أي أحد أن يثبت أن ده قبر يوسف، أو يثبت أن ده قبر إبراهيم. واضح؟ وليس معنى مقام إسماعيل يعني مدفون هناك، لا، يقول لك كلام تبقى راجل جاهل، مفهوم؟ مقام، أي هذا المقام الذي قاموا فيه لبناء البيت. واضح الكلام كده؟ إن مثلا في الشام ده قبر لوط، أو هنا ده قبر يونس، أو هنا ده قبر مش عارف إيه، كل ده الكلام ده كلام فارغ، ودي زي ما انتم عارفين لإرادة بس ايه؟ الأموال وجلب الأموال. لا يصح بالإسناد الصحيح أي نسبة أيما قبر لأي نبي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ده ثابت أصلا بالتواتر، لأن هذا ثابت بالإيه؟ ثبت بالتواتر جيل عن جيل، جيل عن جيل، بأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن هنا. ولا يستطيع دفع هذا العلم الضروري كافر ولا مسلم. لكن أيما إنسان يجي يقول لك، تلاقي على الواتس مثلا اللي تلاقي مغفلين كتير يروح مصورين قبر، يقول لك ده قبر يوسف، يصوروا قبر ده قبر إبراهيم، يصوروا قبر ده قبر لوط، لدرجة يا مؤمن وصلت الحمق، وصل الحمق إن يقول لك دي سفينة نوح وده ما كان سفينة نوح، وصل الحمق إن يجيب لك علامة عليها سفينة ومش عارف، يقول لك المكان ده مكان اللي استقر فيه الايه؟ اللي استقرت فيه سفينة نوح. طب الكلام ده انت جبته منين؟ ها؟ يعني انت كنت معاهم وجيت لنا يعني تعرفنا؟ ده حمق. لذلك علم الحديث ده علم عملي، علم الحديث وعلم الاخبار ده علم عملي. فالكلام ده اي انسان يحاول ان يقول لك ده قبر فلان، او ده مش عارف مكان فلان، او ده مكان فلان، خلاص، كل الامور دي بكلمه واحده تستطيع ان تدفعها الجواب، السؤال: ما الدليل على ان هذا قبر فلان؟ ده فلان قال وفلان عاد وفلان زاد وفلان، مفهوم؟ كل هذا الكلام لا يصح، ايه؟ لا يصح ان يكون به دليلا. واضح الكلام كده؟ لكن ثبت قبر النبي عليه الصلاه والسلام بالاحاديث الصحيحه، بل مكان القبر كمان بالأحاديث الصحيح، يبقى ثبت بالأخبار المنقولة، واضح، المتواتر لفظي والمتواتر المعنوي، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي ما كان في الأحاديث، المتواتر المعنوي ما تواتره الناس جيل عن جيل. واضح الكلام كده؟ قال: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال الإمام البخاري رحمه الله: الصلاة على الشهيد، أي حكم الصلاة، حكم الصلاة على الشهيد. بيقول عموم قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا يسمى إيه؟ عموم، صح الكلام؟ لكن هناك استثناء، هذا اسمه عموم قد دخله التخصيص، عموم دخله التخصيص، ألا وهو الاستثناء من الأنبياء. واضح الكلام كده؟ لا ده عموم، عموم. قال باب الصلاة على الشهيد. قال عن جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، وهذا رفعة لحافظ القرآن، أيهم أكثر أخذا للقرآن. وكلمة أخذا للقرآن أو كلمة يحفظ القرآن أو معه القرآن أو علم القرآن، كل هذه الأمور إنما تشمل حكم الكتاب وحكم السنة، فمن هنا تفهم خيركم من تعلم القرآن وعلم، ليس لفظه فقط، واضح الكلام؟ فإن الخوارج والجماعات يحفظون لفظه، لكن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي لفظا وحكما، لفظا وحكما. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم. قال جابر ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، لم يغسلوا ولم يصلى ولم يصلى عليهم. احتج من قال بجواز الصلاة على من مات بأرض الجهاد، لأن هذا معنى كلمة حكم الصلاة على الشهيد. أولا تعلمون أنه لا يصح تعيين أحد بشهادة، لأن هذا من التألي على الله، إلا ما عينه الله، عينه النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، حينما يتكلم العلماء في مسألة هل يجوز الصلاة على الشهيد أو لا يجوز الصلاة على الشهيد، لا يتكلمون أبدا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا حينما قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قاتل في سبيل الله فقتل، قال إذن شهداء أمتي قليل، فالمرأة تموت بجمع شهيد، تموت بجمع أي في الوضع، أي في وضع الولادة، لازم فحينما يختلف أهل العلم هل يجوز الصلاة على الشهيد أم لا، فالذي يجوز الصلاة على الشهيد والذي لا يجوز يتفقان على أن هذا الذي يكون بين جيش المسلم والمشركين في جهاد صحيح. أما المرأة تموت بجمع شهيدة، والرجل يموت بالهدم شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، كل هذا الكلام طبعا تعلمون أنه نوع ولا يعين أحد، لكن لا يتكلمون في هؤلاء أصلا. يعني المرأة مثلا تموت بجمع بوضع الطفل مثلا، لا يختلفون فيها، إلا أنها يجب لابد أن تغسل ولابد أن يصلى عليها، مفهوم؟ كذلك كل هذه الأصناف التي ذكرناها، إذن ما يتكلمون في مثل هؤلاء. وإنما يتكلمون إذا كان في جهاد صحيح بين المسلم الإسلام وبين إيه؟ وبين المشركين، يتكلمون في مثل هذا خاصة، هل يجوز الصلاة عليه أم لا؟ مفهوم؟ والصحيح هو الجواز، الصحيح هو ليه؟ هو الجواز. فإن دفنوا ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وعند أحمد وابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة، مفهوم؟ وسيأتي في الحديث الذي يليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أهل أحد في البقيع وصلى عليهم صلاته على الميت، صلى عليهم صلاته على الميت. إذا من جهة الجواز فهذا إيه؟ فهذا جائز. قال باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ أول شيء، الصبي له حكم، الصبي إلا إذا كان من أبوين كافرين، الصبي إذا كان من أبوين كافرين. أولا، هل هذا الصبي إذا مات طفل خلاص لم يبلغ الحلم، هذا الطفل إذا مات من أبوين مشركين نصرانيين يهودين مجوسين أي شيء خلاص، هل إذا مات هل يؤخذ فيصلى عليه أم لا؟ أولا، حكم الصبي أو الطفل الذي مات مشركا، الذي مات على من أبوين مشركين خلاص، فهل الصبي وأطفال المشركين من أهل الجنة عموما أو من أهل النار أو الله أعلم بما كانوا عاملين؟ الصحيح في هذه المسألة والذي عليه أهل التحقيق وجمهور أهل العلم على أن أطفال المشركين في الجنة، وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري في قصة الإسراء والمعراج. في المعراج فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فرأيت إبراهيم وحوله أبناء الناس يعلمهم القرآن، فقال الصحابة: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال النبي: وأطفال المشركين. فهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام: وأطفال المشركين أي في الجنة، مفهوم؟ وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح حينما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين، فيقال بأن هذا كان في أول الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي، فلما كان بعد ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي أنهم من أهل الجنة، واضح؟ وهذا دليل ناقل عن الإيه؟ دليل ناقل عن الأصل. يبقى ده الحكم العام. اثنين بقى، إذا مات هذا الصبي من أبوين نصرانيين ما حكمه؟ هل يدفن عندهم؟ مفهوم؟ أم أن أنت تقولوا لا ده لازم يدفن عندنا ومش عارف إيه والكلام ده؟ هنا حكمان: حكم الدنيا وحكم الآخرة. أما حكم الدنيا فيأخذ أحكام أهل الشرك في الدنيا، يأخذ أحكام أهل الشرك في الدنيا خلاص، هم أخذوه وهيدفنوه في مقابرهم وهيدخلوا يصلوا عليه مش عارف في كنائسهم وإلى آخره، فأعطوه في الدنيا حكم الإيه؟ حكم أهل الشرك، حكم من يموت عندهم، مفهوم الكلام؟ لكن أمر الآخرة هذا له إيه؟ له شأن آخر. أمر الآخرة له شأن إيه؟ له شأن آخر. كمثل مثلا، قد يكون هناك رجل يسلم والناس لا يعرفون، فيأخذه أيضا النصارى فيأخذونه ويدفنوه في مقابرهم ويصلوا عليهم في كنائسهم وإلى آخره، وهذا العبد أصلا من أهل الجنة، مفهوم؟ إذن هنا إيه؟ حكمان في أمر الدنيا وحكم الإيه؟ في أمر الآخرة لا تلابس بينه. قال: هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ ذكرنا قبل ذلك مسألة الصلاة على الصبي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، صلاته على الميت. يبقى هذه يؤخذ منها جواز إعادة الصلاة، لأن النبي صلى على حمزة خاصة ثم بعد ذلك صلى عليه لكن تحت هذا العموم في أمر الصلاة. يبقى هنا يؤخذ منها بأنه يجوز تكرار الإيه؟ صلاة الجنازة، لأنها أصلا دعاء. فقد أصلي على ميت هنا وراح يدفنه في الصعيد، ورحت الصعيد ورحت مصلي عليه تاني. وهذا حدث مع الصحابة في الذي كان يقوم بالمسجد، الشاب الذي كان يقوم بالمسجد فمات وصلوا عليه ثم قال النبي دلوني على قبره، حديث ابن عباس، فكبر النبي عليه السلام قال فصففنا خلفه. يبقى صلوا كم مرة؟ يبقى هذه المرة الثانية، مفهوم؟ إذن هنا يجوز الصلاة على الميت تكرارا. قال ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، إني لأنظر إلى حوضي الآن. إذن الحوض إيه؟ موجود الآن، صحيح؟ الحوض ماذا؟ موجود الآن، نسأل الله أن يجعلنا واردين. قال وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد. مسألة أن تشركوا، النبي عليه السلام يقول لا أخاف، ولكن أخاف. يخاف من ماذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. في رواية مسلم وعند الإمام أحمد قال أن تنافسوا في الدنيا فتهلككم كما أهلكتهم، كما أهلكت من كان قبلكم. إذن أصل الهلاك هي المنافسة في الإيه؟ المنافسة في الدنيا. المنافسة في الدنيا هي سبب قطيعة الرحم. من جملة أسباب قطيعة الرحم المنافسة، المنافسة في الدنيا، إن شاف مثلا أخوه ولا شاف مش عارف مين من أقاربه من الله عليه بفضل رزق أو من الله عليه بشيء ما أو برفعة في أمر الدنيا فغار منه وحسده، واضح؟ فقاطعه. يبقى كان سبب هذا الإيه؟ القطيعة أمر الدنيا، مفهوم الكلام؟ ممكن يكون هناك حسد من طلبة العلم، حسد يكون بين أهل العلم أنفسهم، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وألها الخطابي في معالم السنن، قال وأشد ما يكون من منافسة في الدنيا وما ينبغي أن يكون قد يكون بين أهل العلم وطلبته، لأنه أصلا ما ينبغي أن يكون. الأصل أنه يعلم أنه يطلب العلم لله، ولكن المنافسة في مثل هذه الأمور ألا وهو أمر الحسد، فيرى مثلا من الله عليه بشيء من القرآن أو بحفظ القرآن أو بحفظ من السنة أو بتعلم أمر دينه، فهنا يقوم قائم الدنيا في نفسه فيحسده، فيقوم بعد ذلك البغض والكراهية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد البغضاء، قال النبي هي الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ما ينبغي أبدا إذا كان بين أهل العلم الذين يطلبون الله والدار الآخرة أن يكون بينهم حسد، أو طلبة علم أن يكون بينهم حسد. وإنما إذا رأى العبد قد من الله على عبدا على عبد ما بقرآن أو بسنة فيسأل الله عز وجل أن يزيده في ذلك، وليكن عندك مثل هذا، مثل هذه السنة النبوية، خليها قاعدة في حياتك. إذا رأيت عبدا في دين الله قد من الله عليه بدين وبسنة وبقرآن وبحفظ وإلى آخره، كل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، وفي سهل في سالم مولى أبي حذيفة حينما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن بالليل فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، يبقى أخلي عندي بقى الخلق ده. أنا شفت واحد مثلا حافظ القرآن كويس جدا وعلى السنة وحفظ أحاديث ومن الله عليه بالاعتقاد الصحيح وفي الدعوة وعلى المنابر وفي المحاضرات ويدعو هنا ويدعو هنا، فعليك أن تقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل هذا، واللهم من علي بمثله، اللهم أعني، اللهم. إذن أنت هنا دعوت الله عز وجل له بإخلاص، فيكون لك هذا الدعاء بالمثل، هذا ينزع من القلب الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. أصل القطيعة بين الأصحاب وبين الرحم وبين كل شيء هي المنافسة في أمر الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو الذي كان يخاف منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحديث، ونقف عند حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، جزاكم الله خير.